إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. هذه الآية يا عباد الله أخبر الله جل وعلا فيها عن الآية العظيمة والنعمة الكبيرة التي أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، إنها الإسراء الذي أعقب بالمعراج يا عباد الله. والإسراء والمعراج قد وقع مرة واحدة لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد اختلف العلماء في تحديد تاريخ وقوع الإسراء والمعراج، فمنهم من قال كان قبل الهجرة بسنة، ومنهم من قال كان قبل الهجرة بخمس سنين، ومنهم من قال كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهذا هو الأشهر يا عباد الله. والأمر المتفق عليه بين العلماء في تحديد تاريخ وقوع الإسراء والمعراج أنه كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. ولهذا عباد الله، كان في الإسراء والمعراج مواساة لنبينا صلى الله عليه وسلم بعض المصائب التي حلت به عليه الصلاة والسلام بعد الحصار الظالم الذي دام ثلاث سنوات في شعب أبي طالب، وبعد وفاة الناصر الحميم أبي طالب، وبعد وفاة الزوجة الوفية خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبعد رحلة الطائف الأليمة. فأكرم الله جل وعلا نبيه بهذه الرحلة الربانية ليذهب ألم صدره وحزنه عليه الصلاة والسلام. لقد أسرى الله جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وسلم على دابة يقال لها البراق، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس ليلا، ثم عرج به سبحانه وتعالى من بيت المقدس من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم عاد به إلى المسجد الأقصى، ورجع به صلى الله عليه وسلم إلى مكة. كل هذا يا عباد الله كان في نفس الليلة. والإسراء والمعراج وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وكان يقظة ليس في المنام يا عباد الله. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة العظيمة، أعني رحلة الإسراء والمعراج، كان الله جل وعلا قد فرض عليه الصلوات الخمس، كل الأوامر يا عباد الله التي أوحى الله جل وعلا بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، كانت بواسطة جبريل الأمين يأتي بها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض. إلا الصلاة يا عباد الله، فإنها فرضت مباشرة بلا واسطة من ربنا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظمها وأهميتها يا معاشر المسلمين. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج رأى آيات عظيمة، كما قال جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وإن من الآيات الكبرى التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على خلقته يا عباد الله له 600 جناح، وقد رآه لثاني مرة، أما أول مرة عباد الله فكانت في أوائل البعثة، رآه قد سد الأفق له 600 جناح بين السماء والأرض. وفي المرة الثانية رآه ليلة عرج به عليه الصلاة والسلام، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ومن الآيات التي رآها صلى الله عليه وسلم، رأى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، وهي شجرة عظيمة فوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها من أمر الله الشيء العظيم يا عباد الله، ما يعلم وصفه إلا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: فلما غشي السدرة ما يغشى من أمر الله تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، رواه الإمام مسلم. ولقد رأى صلى الله عليه وسلم أيضا، رأى البيت المعمور، فقد رفع له البيت المعمور، فقال: يا جبريل ما هذا؟ فقال: البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. والحديث متفق عليه. ولقد رأى صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به أمرا عظيما يا عباد الله، رأى أمرا عظيما يتعلق به العمل وفيه العظة والعبرة، لتعلموا عباد الله أن الإسراء والمعراج ليس مجرد حادثة أو مناسبة يحتفي بها الناس، إنما هي آية عظيمة عباد الله، آية عظيمة يجد فيها المؤمن العظات والعبر. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض العصاة يعذبون يا عباد الله، يعذبون في البرزخ، أي بعد الموت وقبل قيام الساعة. وممن رآهم صلى الله عليه وسلم، رأى المغتابين الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحوم الأبرياء ولا تحل لهم مجالسهم إلا بأكلها. قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه أبو داود. نعم عباد الله، إن لهم أظفارا من نحاس يقطعون بها لحم وجوههم وصدورهم، كما كانوا يقطعون بألسنتهم لحوم الأبرياء جزاء وفاقا يا عباد الله. إنه جزاء أهل الغيبة الذين لم ينزجروا عما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل نهانا عن الغيبة التي يذكرك أخاك بما يكره، فقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ونهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في جوف بيته، رواه أبو داود. إن الغيبة محرمة عباد الله، وأهلها متوعدون بالعذاب. وقد سمعتم ما رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به، فقد رأى المغتابين وكيف يعذبون يا عباد الله. واعلموا يا معاشر المسلمين أن الغيبة ليست محرمة على المتكلم بها، أعني المغتاب، فإن السامع أيضا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يستمع إلى الغيبة. فكما أن الغيبة قد حرمت يا عباد الله على المغتاب أن يتكلم بها، فإنها محرمة على السامع أن يستمع ويقر ويرضى بذلك، كما قال النووي رحمه الله. ولقد استدل بقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم عباد الله، إنها جريمة عظيمة، حري بالمؤمن وهو يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر ما رآه ليلة عرج به، أن ينزجر يا عباد الله، مخافة أن يكون من هؤلاء الذين يجعل الله جل وعلا لهم أظفارا من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، لأنهم كانوا يقعون في أعراض المسلمين. وممن رآهم صلى الله عليه وسلم يعذبون، رأى خطباء السوء والفتنة من أمته الذين يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه، وينهونهم عن المنكر ويقعون فيه، بل وإنهم يا عباد الله يدعون الناس إلى المحدثات في دين الله جل وعلا، فلهذا كانوا في الحقيقة دعاة للناس إلى جهنم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ إنهم يعذبون بهذا العذاب لأنهم يا عباد الله لا يعملون بعلمهم، وهكذا حال علماء السوء، أفعالهم يا عباد الله مخالفة لأقوالهم، وهذا أمر يمقته الله سبحانه وتعالى. فلقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية: لم تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل؟ أقوالكم مخالفة أفعالكم. ولقد بين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين لا يعملون بعلمهم يعذبون في نار جهنم. أخبر صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى في نار جهنم فتندلق أقتاب بطنه فيطوف بها كما يطوف الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. قال رحمه الله: فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق. ولقد قال الله جل وعلا في مثل هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هؤلاء الذين يتفننون في الكلام وأقوالهم يا عباد الله تخالف أفعالهم، وهم صنف قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. رواه الإمام أحمد. نعم يا عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج رأى من آيات ربه سبحانه وتعالى الكبرى التي تدعو المسلم يا عباد الله إذا تذكر الإسراء والمعراج أن يصدق بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لا أن يجعل الإسراء والمعراج مناسبة يحتفى بها، إنما يتعلق بها العمل يا عباد الله. تصدق ما أخبر به نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكون لك عمل يا عبد الله، كحال صديق الأمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي قيل له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق. الله أكبر يا عباد الله، هذا تصديق أبي بكر لنبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. ماذا يدل هذا؟ إنه يدل يا عباد الله على قوة الإيمان والمحبة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن المؤمن يا عباد الله، الواجب عليه أن يصدق بما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون له وقفة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من جهة العمل بها ودعوة الناس إليها يا عباد الله. فإن فعل كما فعل الصديق فهذا يدل يا عباد الله على الإيمان وصدق محبة رسول الله التي يبرهن عليها بالاتباع. ثم إننا يا عباد الله إذ نتذكر هذه الرحلة الربانية العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم والتي أكرمه الله عز وجل بها، إننا لنتذكر المسجد الأقصى الذي هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. ثم إننا نتذكر عباد الله أنه قد حيل بيننا وبين شد الرحال إليه في زماننا من قبل اليهود الصهاينة، بل ونتذكر في أيامنا هذه يا عباد الله أمراً أعظم من هذه المصيبة، نتذكر إراقة دماء المسلمين ظلماً وعدواناً وبغير حق من طرف هؤلاء المعتدين من اليهود الصهاينة، إخواننا بغزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية يطلع المرء على حالهم كما تظهر وسائل الإعلام، فيرى العبد أمرا عظيما. إن المؤمن عباد الله، إن المؤمن عباد الله لا يهنأ له بال إذا رأى ما رأى ما يحدث لإخواننا المسلمين يبيتون في العراء وفي المياه، ويتعرضون لظلم عظيم وعدوان شنيع، ما يتأكد للمرء أن يراجع نفسه دائما ويقبل على الله جل وعلا، فهو فرد من أفراد هذه الأمة، صلاحه وصلاح لكل الأمة. ومتى صلحت الأمة كان لها العز والسؤدد، ولا يتجرأ عليها الأعداء، ويحرص أيضا على التوجه إلى الله جل وعلا سائلا ربه ومولاه لإخوانه المسلمين. فاللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم جائعون فأطعمهم، اللهم إنهم في العراء فآوهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اهزمهم يا قوي، زلزلهم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. دل الحديث يا عباد الله أن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، غير الغالي فيه الذي لا يتجاوز فيه الحد، فلا يصدر منه تنطع ولا تكلف، لا تكلف في قراءته ولا تنطع في معانيه، والجافي عنه يا عباد الله الذي يهمله ولا يبالي به يا عباد الله، خاصة بعد أن يمن الله جل وعلا عليه بحفظه. ومن ذلك عباد الله ما يتعلق بإهمال تلاوته وإهمال تدبره وإهمال العمل به، فهذا كله من الجفاء. وأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وسط بينهما يا عباد الله، وهم أهل للإكرام والإجلال كما سمعتم في هذا الحديث. والأمة يا عباد الله لا تزال بخير ما أكرمت حملة القرآن، وإن مما يسر نفوسنا حرص دولتنا يا عباد الله على إكرام حملة القرآن، وذلك عباد الله من جهات: من جهة تيسير المدارس القرآنية والرخص لفتحها، ومن جهة إكرام حملة القرآن كما في جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود القائمين عليها، وأن يبارك في أهل القرآن، وأن يوفقنا جميعا للعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وفقنا جميعا حكاما ومحكومين، رعية ورعاة، للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث بلادنا بالمطر، اللهم أغث بلادنا بالمطر، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غضب، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.